السرود ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة ولقاء جديد في برنامجكم سرود. سرود مثل ما تعرفون اللي يكم على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، برنامج يعنى بالتثقيف الصحي اللي نحاول من خلاله طرح مواضيع غذائية صحية تهم الجميع. من خلال كل حلقة نحاول نضيف لمعلوماتكم وثقافتكم الصحية. اليوم اخترنا لكم نقاط متنوعة يمكن تكون منفصلة عن بعضها، ولكن لا شك أنها تهم الجميع وتهم صحتنا في الأول وفي الأخير. اليوم بنطرح موضوعين أو جزئين الكثير يهتم فيهم. الجزء الأول بنتكلم عن السموم اللي تتكون في أجسامنا طول السنة، كيف ممكن نعيد التوازن لهالجسم وكيف ممكن نتخلص من هاي السموم أو الدهون. في الجزء الثاني من الحلقة بنتكلم عن مشكلة تؤرق الجميع اللي هي مشكلة الكرش. كل هاي الموضوعات وأكثر بنتناولها وبنطرحها على سرود مع الدكتورة مريم الشناصي أخصائية السلامة البيئية والغذائية. قبل ما نبدأ، مثل ما قلت لكم في الجزء الأول بنتكلم عن إزالة السموم، ونحن المستمعين الكرام في شهر الصيام، ومعروف علميا أن أي عادة في الدنيا نبغى نتخلص منها يبالها 30 يوم عشان نتخلص منها. وبما أن نحن في شهر رمضان، فرمضان شهر مناسب للتخلص من السموم. الأبحاث تقول الصيام يعزز إزالة السموم، فالأطعمة المصنعة مسبقا تحتوي على العديد من المواد الحافظة والإضافات، تلك التي ممكن تتحول لسموم في داخل أجسامنا. العديد من تلك السموم يتم تخزينها داخل الجسم على شكل دهون، وأثناء فترة الصيام تم سبحان الله حرق هاي الدهون خاصة في مدة الصيام الطويلة، فيساعد الصيام على التخلص من السموم من خلال الكبد والكلى وباقي أعضاء الجسم المسؤولة عن التخلص من السموم. حياك الله ويانا دكتورة.
الله يحييك ويحيي المستمعين، وحلقة إن شاء الله تكون ممتعة في موضوع إزالة السموم من الجسم.
أول شيء السؤال اللي يطرح نفسه، كيف تتكون السموم في أجسامنا؟
نحن عشان ندخل بتدرج مع المستمع بأن نحن شو يعني إزالة السموم، موين تينا، شقايل هي متراكمة، يعني مفهوم السموم هاي يعني شو هي. نحن بنذكرهم بشيء وبمثل بسيط جدا، نقول اللي ما منه فايدة تركه فايدة، بمعنى ان احنا حين ياسين ناخذ مواد غذائية كثيرة تدخل أجسامنا وهي بعضها ما منها فايدة، بس يعني الجسم مضطر انه شو يسوي به، يراكمه. اذا قدر انه يطرحها خارج الجسم خلاص بتطلع برا الجسم، لكن يوم تزيد الكمية فمعناها انه بتتراكم لانه ما بيقدر يتخلص من كل هاي المواد. اذا نحن هاي السموم احيانا يسمونها شو، الفضلات، اللي ممكن هي تطلع من الاغذية المصنعة، ممكن نحن نكون تناولنا شيء ملوث في أجهزة مناعية، في أجسام مناعية تتحرك بسرعة تأخذ تلقط هذا الميكروب، الفيروس، المواد، البروتينات أو أشياء مسرطنة تحاولها تلزق فيها وتطردها برا الجسم. يعني الجسم عنده مناعة ذاتية. عشان نوضح المثال أكثر، يعني حين يعني شو يعني كيف وش قايل وشو اللي يحصل في جسم الإنسان. العين إذا طاح فيها شيء أو يتغبرة أو الرمش دخل عين، أول شيء تدمع.
صحيح.
وإحنا شوي نحكها عشان المواد اللي موجودة هاي تغسل العين من برا، فمعناها الحين طرح المواد أو إخراجها أو التخلص منها على طول ردة فعل، فمعناها أن الجسم يكون صحيح سليم، في مناعة ذاتية، في قدرة على الاستجابة، لأن في جسم غريب دخل هذا النظام. مثل الفيروسات اللي تدخل الكمبيوتر دايما يعطينا شيء إشارة. فنحن نقول اللي ما منه فايدة إذا هو ترك فايدة، نبدأ نحن حين في هذا الشهر نتخلص شوي شوي من كل عادة سيئة. ولو نسأل أي حد يسمعنا حين بيقول، بنقول له هذا مفيد ولا ضار، بيقول لك بيقول مفيد أو بيقول ضار. يعني إحنا مدركين لأن إحنا ناس بالغين وعارفين إن في أشياء ضارة وفي أشياء نافعة. لكن أسلوب الحياة، الإهمال، عدم وجود إرادة قوية هي اللي تؤدي إلى هذا الخلل.
تعود على الأشياء.
بعدين زيادة هاي الفضلات تراكمها يحصل أن هي يوم تتيمع الجسم في عنا عمليات إخراجية. أي عملية إخراجية تحصل في الجسم هو يخلصها من هاي الفضلات والسموم. السؤال إحنا نقول، يعني نسمع الناس يقولون مرض فلان، أنا مريضة، تبدي تعورني الكلية ما تشبلاها، ظهري يعورني. إذن كلها هاي مجموعة من الأمراض. لو شي فكرنا بكل بساطة من غير ما ندرس لا طب ولا حتى نتخصص في المجالات الطبية، شو هو المرض؟ من وين يطلع المرض؟ من وين يجي؟ بكل بساطة واللي بسطه والعلم قالوا إنه لما يحصل تراكم في هاي الفضلات وهاي السموم في الجسم وما يقدر الجسم يطردها، معناها أن حين هاي فترة المرض للجسم. لما يبدأ يتعافى نقول فترة النقاهة، أن يالس حين يسترجع التوازن اللي هو المفروض الحين يعيش الإنسان. يعني الجسم ساعات يجيم، ترى شرات السيارة يوم يصلحونها يقولون خذها جربها، بس خلال ما أدري كم رد لنا إياها. حتى السيارة الجديدة ما تم أنت بس شغال عليها طول الوقت، لا، لازم تصير مرة ثانية الورشة، تبدأ عملية الصيانة. إذا شافوا السيارة ما فيها شيء تطلع سليمة، لكن إذا فيها أي خلل خلاص يبدؤون. من وين يستوي الخلل؟ في كل شيء إحنا هاي أجهزة نسميها أجهزة الجسم، فالأجهزة شغالة. المشكلة الوحيدة تراكم الفضلات، تراكم الأشياء.
شو أنواع السموم اللي تتراكم في الجسم؟ يعني هل لها نوعيات؟ هل لها مخاطر؟ يعني تتفاوت في المخاطر؟
أنا بعطي معلومة غريبة. أحياناً المرضى اللي عندهم مشاكل صحية مع الطب البديل، مع تطور الطب، مع تطور العلم، في علماء وباحثين وأطباء يقولون إحنا مو كل شيء بنسوي له عملية جراحية، مو كل شيء بناخذ عليه دواء، نحن بنغير وبنعدل أسلوب حياتنا. لو عدلناه بنتخلص من المشكلة، معناه جزء كبير منه الأغذية اللي الأشياء اللي ناكلها. هل يعني تتخيلون أن في حالات معينة صارت أن نساء عدم إنجابهم كان بسبب خلل في الجسم؟ هي يعني مو بهذاك المرض أو الخلل الكبير، بس خلل بسيط أدى إلى أن هي ما يكون عندها قدرة على الإنجاب، يعني ما فيها عقم ولكن خلل. هني عادة هني الأطباء يبدؤون يعرفون الأجسام. هني من هي مثلا الجسم عبارة عن وصلات كهربائية، عبارة عن تراكم السموم، يعني شغلة شوية الأطباء هي تعتبر سهلة، لكن نحن يمكن نتكلم إذا دخلنا في التفاصيل بنعقدها. عشان ما ندخل وايد في هالموضوع، هم بعلاجات بسيطة، تعديل النظام وأسلوب الحياة، نوع من التدليك، نوع من المساجات، إضافة إلى أغذية معينة، خلال فترة بسيطة يكون المرأة عندها قدرة على الإنجاب.
إذا أعرف في مجال أمراض النساء أو في العقم، إذا الوحدة مثلا تأخر عندها الإنجاب لفترة وكان وزنها مليان، ينصحونها أنها تنزل وزنها لأن هذا يشجع على التبويض.
صح، المشكلة هاي إنه وجود علاقة بين البدانة وعدم الإنجاب، هاي موجودة. إذن هني بندخل في موضوع البدانة وتراكم الأشياء اللي في جسم الإنسان. أنا بس وضحت هذا المثال بسيط جدا، إن تراكم السموم، دخول أشياء، عدم قدرة الجسم إنه يتخلص منها بشكل تلقائي في المواد الإخراجية، راح تتراكم وراح ينتج عنا مرض قد يعالج إذا عدلنا أسلوب حياتنا. يعني هذا باختصار.
الحين الفكرة إذا نحن نتخلص من هاي السموم بشكل التعرق أو الوسائل الأخرى في الإخراج، فليش يتم في مخزون من هاي السموم والفضلات في أجسامنا؟
الكلية لها طاقة استيعابية، شرات المكينة ممكن يسوي مليون عملية حسابية، لكن ما يقدر، هو الجهاز مش مصمم أن يسوي مليون واحد، وبس حد الأقصى. أي شيء حتى البرينتر أو الآلة الطابعة يوم نطبع نشوفها فجأة علقت. ليش؟ لأن السرعة، الكمية، بعد فترة لازم هاي الفترة إن يسمونها السعة أو الكاباسيتي أو الحدود اللي الإنسان أو الجهاز جسم الإنسان يقدر يتحملها،
القدرة الاستيعابية.
القدرة الاستيعابية أو هذا هو، الكلية ما بتقدر تطوف هالحد، إحنا نسين نزيد عليها، نزيد هي تتخلص، بس يوم يزيد يزيد هي تتعب خلاص، ويتراكم في الأماكن اللي هي شغلتها أنها تتخلص من هاي
الأضلات. الأماكن اللي تترسب فيها السموم،
الكلية ممكن، الكبد ممكن، ممكن في الأمعاء يعني. مثلا في شغلات يقولون أحيانا، قلت والله لما هاي يعني الحين في العلم ينظر لها بهاي الطريقة، يقولون والله لما ناكل ملفوف يسبب غازات، لما ناكل أشياء من هالنوعية تتسبب سبب غازات. اللي يحصل إن الغازات أحيانا ما تكون من الملفوف وتتكلم يعني تطلع من هاي الأشياء، لكن هي تطلع من تراكم في الفضلات في الأمعاء. التراكم هو اللي يسبب، فيوم نزيد المواد الغذائية وما يكون في تخلص من المواد الغذائية السابقة، تحصل الحين التخمرات والتلبكات المعوية. احنا احيانا نربط ما بين التخمرات المعوية او التلبكات وما بين صنف من اصناف المواد الغذائية اللي يقال انه يسبب الغازات، لكن احيانا ما يكون هذا الصنف. يعني علميا الحين ان معظم هاي الاشياء اللي انربطت بالغازات هي لا تسبب الغازات والتلبكات المعوية، هي في تراكمات داخل القناة الهضمية، فهي واحدة من المشاكل. طبعا حطوا الحين نظام كيف نحن أو شو الأشياء أو ليش نحن لازم نتخلص من السموم.
بس الحين قبل نقول كيف نتخلص، نبغى لأن تعرفين كلمة سموم كلمة مخيفة شوية، فإذا نبغى نلخص الموضوع أن السموم هي عبارة عن فضلات الأكل اللي نحن نأكله وتتراكم في أجسامنا لعدم قدرة الجسم على التخلص من الكميات الهائلة والزادة اللي نحن نتناولها. صح،
هي الصحيحة أن الأغذية اللي ناخذها وتدخل جسمنا بالإضافة إلى أشياء بيئية ممكن تكون موجودة، بالإضافة إلى العمليات الفسيولوجية، أي تفاعل كيميائي داخل الجسم بينتج عنه نواتج، هاي النواتج لازم تطلع مع العمليات الإخراجية، يعني داخل الجسم ومن خارج الجسم، تدخل على الجسم في مواد مختلفة. حتى لو زدنا مثلا نقول يعني كثرة الشيء تشتل، لو الحين شربنا شيء أي مادة حتى الماء لو شربناه بكميات مهولة ممكن يؤدي إلى الوفاة، لو نقص البوتاسيوم بشكل حاد ممكن يؤدي إلى الوفاة، يعني نقص وزيادة ممكن يؤدي إلى مشاكل. وعنصر مع عنصر، لو حطينا مثلا احنا نقول الكافيين يعيق امتصاص الحديد، هاي المعلومة صار الكل الحين يعرفها، فاحنا ناكل لحم واللحم فيه حديد ونشرب مشروبات منبهات فيها كافيين، أي نوع من أنواع المنبهات أو حتى المشروبات الغازية أو أي مشروب يكون فيه كافيين، إذا نحن خذنا الحديد وخذنا بعد يعيق ويطلعه برا الجسم ما يمتصه، لازم يكون في أغذية مفيدة تسحب الحديد بسرعة من الجسم وتوديه الأماكن اللي يحتاجه. هني عاد احنا راكمنا الخلل في التوازن، هذه والفضلات أو السموم كلمات مخيفة. ليش؟ لأن خلاص يتراكم الشيء لازم نحن نزيله، فإذا نحن حين مطلوب منا إزالة السموم، وأفضل وقت هو شهر رمضان. تمام. أفضل وقت، يعني لو الناس تدرك فضل الصيام كنا نحن ما لخبطنا بعد الإفطار. وذلك حتى الكثير من الديانات ترى عندهم الصيام، بس صحيح. كل حد بطريقته الخاصة. حتى الكائنات الحية وجد أنها هي بعد تصوم، حكيم هو من يعرف كيف يفطر. إذا نحن لازم يكون عندنا هاي طريقة الإفطار يا جماعة، لازم نراجع نفسنا عند الإفطار، ساعة الإفطار فطرنا. البعض يود عمره شوي يأخذ لها أشياء بسيطة، لكن بعدين ممكن يرد يلخبط النظام.
الحين كيف أنت خبرينا دكتورة كيف نستفيد من الصيام من حيث أن نجعلها وسيلة وشهر للتخلص من السموم؟
إذا بنتكلم على السموم بشكل عام، التخلص من السموم في الجسم محتاجين إلى 4-5 نقاط، وممكن نزيد وننقص على حسب احتياجنا. تمام. فكل واحد أعرف بعمره نحتاج إلى تعديل. أنا ما بقول نغير نظامنا الغذائي، إحنا نعدل النظام، لأن أكيد نحن ناكل أشياء مفيدة وفي أشياء زينة، لكن في أشياء اللي هي
تخرب
علينا. صح. وفي عنا موضوع إن عشان نتخلص من هاي السموم لازم الاسترخاء. الله خالق النوم، يعني لازم نرقد، لازم في وقت الرقاد تطلع أشياء، يكون في تفاعلات معينة، هاي جدا مهمة. إذا نتخلص من السموم هو تعديل النظام الغذائي، الاسترخاء، الرياضة، يضيفون عليها بعد التدليك. إذا هو عبارة عن جسد وروح. في الاسترخاء جزء منه ترى التأملات والهدوء والتفكر في ملكوت الله، هاي كلها تساعد على تضبيط الجسم وإن نحن نرتب أمورنا الحياتية. العجيب أن كثير من الدراسات العلمية تؤكد بأن نحن محتاجين 28 يوم أو 29 يوم أو 30. الأغلبية قالوا 30، بس ليش بعضهم قالوا 28 و29؟ في حالات معينة اكتشفوا أنها هي أصلاً 28 خلاص يبدأ يتعدل السلوك.
سبحان الله،
يعني التعديل يبدأ من 28 29 30، ينضبط الجسم 30 يوم للتخلص من أي عادة، من أي
اللي ذكرنا في المقدمة.
فيعني نحن محتاجين هالثلاثين يوم
وإن شاء الله نستغلها صح، دينيا وروحانيا وبدنيا ورياضيا وكل النواحي. فحين ذكرتي أن التخلص من السموم في اللي هو التدليك، شو قصة التدليك في التخلص من السموم؟
التدليك نظام كبير اللي يشتغلون في موضوع التدليك. يعني خلنا نحن ناخذ شيء بسيط، اليوم الدوامات، طلاب المدارس، ساعات العمل، ساعات العمل تخلص مثلا ساعة 2:30 الظهر بشكل عام. في ناس ساعات العمل ما تنتهي 2:30 عندهم، تمتد إلى ضعف، ممكن يروح البيت يخلص 5 أو 6 وما عنده وقت الراحة، ما عنده حتى القيلولة. نحن نهمل وقت القيلولة، تشوفي الجسم هذا إذا هو أصلا جزء من ديننا القيلولة الراحة، إن نحن نظهر من وقت بعد صلاة الفجر نشتغل نعمل، بس في لازم أوقات الراحة. أوقات الراحة كثير من الدراسات لقوا أنها هي تتشابه مع أوقات الصلاة. يعني فهني الجسد لازم يكون مرتاح، شرات المكينة لازم، يعني ساعات الكنديشن يقولون لازم شوي يطفونه في أوقات محددة. إذا في أوقات محددة لازم هذه الراحات اللي هي متفاوتة، فيوم يرتاح الجسم يبدأ شوي يجدد النشاط. يجدد النشاط شو يعني؟ يحصل عنده توازن في داخل الجسم. حطوا من ضمن التخلص من السموم اللي هو المساجات والتدليك، وتدليك بالزيت، ونوعية الاستحمام، استحمام حتى بماء ماي البحر أو بالملح، هاي كلها تساعد على أن الجسم يسترجع توازنه. احنا نبغي نسوي نظام متكامل،
يعني هو يسترجع توازنه بالتدليك ولا يتخلص من السموم؟
يتخلص من جزء من السموم، نكشط طبقة معينة، يشعر الإنسان براحة ذهنيا، يكون هو أكثر تقبلا لأشياء كثيرة لأنه مجهد، ساعات عمل طويلة، عقب ما يخلص الدوام عنده دراسة، عنده أسرة، عنده يمكن ما يرقد. في ناس ساعات 20 ساعة تشتغل ما حصلوا الوقت إنه فتتراكم، وهو الإنسان شاب ما يحس بالمشاكل الصحية، تبدأ المشاكل الصحية عقب، كل ما يكبر يحس إنه تعبان خلاص
ما في طاقة،
ولذلك تطلع الأمراض عند الناس وهم صغار، لأن ما فيها. يعني اللعب في البر من أفضل الأشياء، الواحد يصير البر يمشي على الرمضة قبل الناس تمشي على الرمضة، حتى الرمضة ترى بنمشي بس عادة مفترات طويلة لكن شوي مفيدة. المشي على الرمضة الساخن أو يعني المشي حافي، كل هاي الأشياء تعيد للإنسان توازنه وأهميته. وحتى الرحلات الإجازة ما تكون ضغط، السفر يا الأسرة، الوجود التواجد الأسري هذا جدا مفيد. إذا نحن ننتقل مو بس تعديل نظام غذائي، هو
سلوكيات بشكل عام
ونظام حياة، أن نحن نرجع لتوازننا. في رمضان نحن نحب رمضان وايد، ليش؟ اليمعة وايد في تجمعات، خصوصا لحظة الإفطار. في ناس تفتقد هاي اللحظات، وهي فعلا أفضل اللحظات هي هاي اللحظات.
تمام، اسمحينا دكتورة بناخذ فاصل قصير وبرد إن شاء الله عقب الفاصل بنشوف كيف ممكن نتخلص أكثر من السموم. تمويان
السرود ويا سماح العبار.
الأولى 107.4
منكم وفيكم.
بسم الله والحمد لله. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون.
دخل وقت صلاة الظهر حسب التوقيت في مدينتكم دبي.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.
اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين.
الأولى
منكم وفيكم. السرود ويا سماح العبار.
نجدد التحية مستمعينا الكرام، وما زال الحديث متواصل عبر سرود، وبرد لحوارنا عن التخلص من السموم. دكتورة، نحن تكلمنا أو تكلمتي بالأحرى عن أنه نمط حياتي للتخلص من العادات السيئة وبالتالي التخلص من السموم. السؤال اللي ممكن أنا سألته، يعني يوم قلنا بنتكلم عن إزالة السموم ففكرت أن شيء مترابط، أن بي تخلص من السموم عن طريق أشياء نتناولها، شراب معين، عصائر معينة، مشروبات دافية بتفيدنا في التخلص من السموم. فهل في مشروبات تساعدنا في التخلص من السموم أو أكلات محددة؟
أشياء كثيرة ممكن هي تساعدنا، لكن في معلومة عجيبة أن معظم الناس اللي حطوا برامج التخلص وإزالة السموم من الجسم لدرجة أن سموها مشاريع لتطهير الجسم، يعني تشوفوا من كثرة ما أن هاي المشاكل الأطباء والباحثين يشوفون الأشياء قالوا لا، لازم نطهر الجسم مما تراكم فيه.
نعم.
المهم هم شو قالوا، يعني كثير منهم قالوا واحدة من أهم الوجبات اللي نحن ممكن نتناولها الدنقو. عدهم سموه طبعا الحمص، في الثقافة اليونانية دخلت على الثقافة الأوروبية، هي أصلا موجودة عندنا، والدنقو موجود في الثقافة العربية وموجودة في بلادنا في الإماراتية، موجودة الحمص. هو الحمص أصلا شو؟ ترى دنقو، ترى طحنوه. وهذا شو ضافوا له؟ ضافوا له الثوم وزيت الزيتون والطحينية أو زيت السمسم، هو يعني نوعية زيت السمسم، وشوية يعني هاي الخلطة الصحيحة، عصير الليمون، والبعض يضيف عليه الروب. نعيد المكونات. الحمص، الحين إذا بنسوي الحمص هو في الأصل عبارة عن دنقو مهروس، وحطوا عليه شوية ثوم وزيت زيتون وطحينية اللي زيت السمسم وعصير الليمون، وأحيانا يحطون شوية روب، يعني حسب الخلطة. هذه عاد الخلطة، دوم يقول كل هاي الخلطة اليوع. ليش؟ لأن زيت السمسم، زيت زيتون، كمية بسيطة
مليانات.
يعني كلها بسيطة فعلا. زيت الزيتون في علاج أشياء كثيرة، يلين، يسلك الأمعاء، تطلع الفضلات.
لكن أنا عارف أن الحمص يود البطن،
هم لأن الخلطة، هم يتكلم على الخلطة، يتكلم على الكمية، يتكلم على أن الألياف اللي موجودة، يعني ودخلنا في تركيبة الحمص أو تركيبة الدنقة وبنلاقي أنها موجود فيها أشياء معينة تساعد على أن الإنسان جسمه تدخل مواد مفيدة، لكن السعرات الحرارية بتكون قليلة جدا، يعني ما شيء تراكم الزيوت اللي فيها كوليسترول وفيها أشياء تتراكم
نباتية.
وبعدين الكمية شو بتكون؟ قطرتين، شوية طحينية، بنحط ملعقة ملعقتين على حسب طبعا الكمية، وبعدين نحطون شوية نعناع وتنوكل ببساطة مع شوية خبز، وفي حد يأكله بشكل بدون الخبز. فهي أصلا من الوجبات اللي دخلت في الأنظمة الغذائية الحين في أوروبا، نلاقيها تنباع. لو صرنا السوبر ماركت نلاقيها تنباع، والحمص اللي احنا نعرفه والدنقة وكانوا يأكلونه قبل. إذن في ترابط ان احنا نحط هاي المواد اللي هي تساعد على بناء الجسم. لما استعرضوا المتخصصين كل حد عنده نظام او قوائم معينة للتخلص من السموم، قالوا ممكن تكون الفواكه الطازجة، وممكن تكون الفواكه المجففة، ممكن تكون الخضروات الطازجة، ممكن تكون أي أغذية غنية بالبوتاسيوم لأنها ترتبط بالقلب وتوازن الجسم. والأغذية فيها بوتاسيوم، نحن أشهر فاكهة عندنا التمر والرطب والموز والمشمش. الثوم من الأشياء اللي لازم تكون موجودة لأن في عنصر الكبريت وفي مواد كثيرة تساعد على سيولة الدم وعلى 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 أشياء كثيرة. ممكن
الثوم يوم ينطبخ يفقد قيمته؟
مو بكل شيء يفقده، لا
يعني بيتم في فايدة،
تتم الفايدة. نوع المكسرات، البذور، حتى العيش، ترى العيش للتخلص من السموم. ساعات نقول ما يسوي الكرش إلا العيش، ونيلس نقول العيش فيه وفيه، هي كمية العيش وطريقة تناول العيش،
طريقة طهي العيش،
طريقة طبخه. احنا يعني هو المادة الغذائية ما فيها شيء مثل السيارة،
مخربينها.
طريقة اسلوب حياتنا، يعني هي السيارة مو هي اللي تشتل، طريقة سواقتنا، تعاملنا، سرحاننا، هاي الأشياء هي اللي تؤدي إلى المشاكل. العسل، لو قلنا العسل، الزنجبيل، الشاهي.
الزنجبيل شراب ولا أكل؟
شراب وأكل، بس كميات بسيطة، مو بكميات مهولة وكميات يعني وايد وزايدة عن الحاية، وكل شيء حطينا فيه زنجبيل. وفي وقت بعد ينشرب، في أوقات ربطوها وبدراسات علمية أن في أوقات معينة ما نشرب الزنجبيل، يعني في يعني هاي ممكن نشرحها بتفاصيلها. الشاهي مهم جدا،
الحمر.
نحن عادة ما نعرف شيء في الدنيا غير شاي حمر، يوم طلع الخضر ودرنا الحمر صرنا الخضر. شو هاي في تطرف كل يا هذا يا ذاك؟ لا، في توازن، في أشياء بسيطة. الزبيب مفيد، الأجبان، المكسرات، الشلغم، ما تم شيء ما وصفه. وأهم شيء طبعا السمك والمأكولات البحرية، إذا أشياء كثيرة، مأكولات كثيرة، ممكن الواحد يبدأ في رمضان يبدأ عاد يتنقل الأشياء اللي يبغيها ويتعود على طعم مواد ثانية ويدخلها وتستوي جزء من وجبته. لكن يوم يبدأ هذا البرنامج في أشياء بتتم، يعني في أشياء بتتم وياه وبيستمر وياها حتى بعد فترة رمضان، خلاص يقول إن هاي المادة أنا ما أبغيها أو أنا بعدل، فيبدأ شو التنويع. مو بكلنا ناكل يزر يزر يزر، بعدين ترى فيه كوسة، في بامية، في خضروات ثانية، في أشياء كثيرة منلاقي هاي كلها مواد طازجة، وفي أشياء تطلع في بلادنا، وفي أشياء تنزرع عندنا، في أشياء ما نستوردها.
يقال دكتورة أن في قشور لأنواع فواكه معينة قد تساهم في التخلص من السموم في الجسم.
صحيح، إحنا بنسوي الشاهي ممكن نحط قشرة الليمون شوية، أو نشرب ماي الصبح.
أيوة.
نشرب ماء الصبح، الماء يكون دافي أو ساخن ومع شوية ليمون وقشور الليمون شوي، ونشربه، جدا مفيد لإزالة كثير من السموم. إذا تكلمنا على البرتقال، البرتقال
هو يزيل السموم ولا يساعد في إنقاص الوزن؟
هني وايد ربطوا بالانقاص،
لأن أنا سمعت أخصائي تغذية يقول يعني اللي يشربون ماء باللوم ما منه فايدة، بس يلوعون جبودهم وخلاص.
لا هم بيلوعون جبودهم، لا
يعني هذا المصطلح اللي قال،
لا بس هم يعني
جبودهم وخلاص، وما يساعد أن إضافة الليمون أو قشور الليمون للماء للتخلص من الوزن الزائد ما
هو طبعا مو مفعول سحري، لكن يعني هو كيف بيخلص من الوزن الزايد؟ أنا يوم أبدأ مثلا نظفت حين الكبد، نظفت الكلية، سأزيل منها السموم، ويوم أدخل شيء أدخل الأغذية، أكل الأغذية المفيدة. إذا أنا رجعت الكبد لكفاءته، رجعت الكلية لكفاءتها، فلما يشوفون هم يعني الأعضاء الجسم خلاص يعرفون أن هذا الدهون هاي بتتفكك بهاي الطريقة، هاي بيكون مكانها كذي، وأنا تراني أدخل كميات بسيطة، ما أرد مرة ثانية للعادات السيئة.
نعرف بعدنا قشر الرمان جدا مفيد
كل أنواع القشور بنلاقي إنها مفيدة، حتى البرتقال يوم ناكله القشور ممكن إحنا نخليها في يعني نقصصها صغار بالمقص أو بالسكينة ونخليها، ويوم تتقصص تنشف في أي غرفة حارة تنشف، بس ما نحطها في الشمس يفضل، وعقب يوم تنشف نحطها في يعني مثلا زجاج شيء نحتفظ به، ويوم نسوي الشاي يمكن نحط شوية عاد اشرب شاي أخضر أحمر. ترى كل إنسان حاجة الشاي غير عن الثاني، يعني هاي حسب التخصصات. نحن ممكن ناخذ الليمون، نحن نزرع اللومي، ممكن ناخذ اللومي لو خذناه وهو صغير بعد ما كبر ما وصل لمرحلة اللي احنا يستوي لونه أصفر ونقطفه، ممكن ناخذ اللومي في أطوار مختلفة من عمر أو نمو اللومية، ناخذها ونقصصها صغار صغار، وهذه تستوي شرايح ونسوي منها الشاهي. بس طبعا ما ندمن يعني
نسوي منها الشاي ولا نحطها في الشاي،
ممكن نسوي منها الشاي ممكن نحطها في الشاي، لأن هي فيها مواد. القشور هذه مثل قشر البرتقال أصلا في زيوت طيارة، يسمونها هي زيوت الطيارة لأن نشوفها بسرعة تطير أو تتبخر بهالمفهوم. هاي القشرة هذه فيها مادة الليمونين ولها دور كبير في تنظيم حركة الجهاز الهضمي والأمعاء، وبعض العلاجات وخصوصا حالات بعض حالات الإمساك. بعض الباحثين يقولون أيضا تفيد في زيادة المناعة. البرتقال فيه مركبات ثانية اكتشفوا أنها هي تعيق تكون الخلايا السرطانية، فإذا نحن لما ناخذ من هاي القشرة ما نعقه، عشان شي الأولين كانوا يحتفظون بكل شيء، ما يخلون شيء إلا يعرفون فايدة الشيء. لو نرجع لعصير الليمون بعد في إزالة السموم والتخلص من الغازات، بس كيف العلماء الباحثين ربطوا الشيء مع زيادة الوزن؟ أن ينظف الجهاز
الهضمي،
الجهاز الهضمي وأجهزة الجسم تتنظف فتزيد الكفاءة. يوم يكون الشيء نظيف وكفاءة الجهاز هذا عالية، اللي هو وظائف الكلية والكبد والأمعاء والبنكرياس كلها ترجع لكفاءتها، وندخل الأغذية اللي احنا نستفيد منها، بالتالي راح يكون في محاربة أو التقليل من تراكم هاي الدهون أو الفضلات في جسم الإنسان.
يستوي سوينا دبة ماء نحط فيها قشور البرتقال اللومي،
ممكن
شرايح خيار،
ممكن شرايح الخيار ما عندي فكرة عنها، إذا حطيناها في الماء أنا ما أعرفها.
حد حين يحط حبيبات حبات الرمان في الماء،
ممكن، بس أنا يعني هم ممكن يحطونها.
استوى الماء كوكتيل حاليا، تشوفين دبها الكبر كل الفواكه والخضروات داخلها.
هي طريقة تنظيم حياتنا، إذا هذا الشيء بيفيدني أنا الرمان ما عندي شيء عليه، إذا الخيار بيفيدني أخذ الخيار، إذا الطماطة بتفيدني لأن الطماطة فيها اللوكوبين، اللوكوبين هذه ثبت في القشرة وداخل الطماطة، وفي القشرة يقولون أكثر بعد أن اللوكوبين هذه مادة تكافح مرض السرطان وحتى أمراض الشيخوخة،
ويكافح العطش في رمضان. أنا قريت البارحة معلومة أن شرب عصير الطماطم في رمضان، ما أعرف إذا المعلومة صحيحة أو لا، يقلل من الشعور بالعطش في وقت الصيام.
أكثر الدراسات اللي أنا أقراها عن الطماطة أربطها مع اللوكوبين، اللوكوبين هو المادة المهمة، لدرجة أن قالوا كل ما يدخل في جسم الإنسان اللوكوبين هو كيف يصل السرطان. ترى هاي برمجية الخلية اختربت فتم تتكاثر 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 ما توقف، فالبرمجية مالتها اختربت، دخل عليها شيء خربها مثل فيروس ضرب في الجهاز، فهني الجهاز أجهزة الجسم ياسة تخترب جهاز بعد جهاز. فلما نينس نزيل هاي السموم ونطرحها، أهم شيء فترة الصيام، فترة الصيام مرحلة مهمة جدا، والعلماء اكتشفوا أن حتى الكائنات الحية الثانية من طيور وغيرها من كائنات حية هي أصلا تمر بمرحلة الصيام. فهاي الفترة الله أنعم علينا بفترة الصيام اللي المفروض أن نحن نستغلها بشكل جيد.
دكتورة تكلمنا عن الأغذية، أحيانا طبعا الماء مثل ما يقولون عصب الحياة، فكيف يساهم الماء في التخلص من سموم الجسم؟
كثير من المشاكل الحساسية اللي تأتي للإنسان ساعات مشاكل صحية، أبسط شيء الحساسية، وهاي جربوها بشكل كبير وواضح، يوم يشربون الماء تخف الأشياء، لأن ياسين نطلع عمليات إخراجية سريعة فتسحب وياها بعض من هاي المواد فيتخلص الإنسان من هاي التراكمات. بس في شغلة مهمة بعد، أن نحن دائما لازم نعتني بنوعية الماء والأشياء اللي خصوصا الماء اللي نشربه وين نشتريه إذا كنا نعتمد على المياه المعبأة. في نوع من المياه ظهر فترة خالي من الصوديوم، نحن ما يستوي ناخذ شيء خالي من الصوديوم، لأن توازن الجسم يعني كرات الدم هاي تسبح وتتحرك، فلازم هالتوازن يكون في صوديوم بوتاسيوم مغنيسيوم. ويوم نقرأ الأشياء اللي موجودة على العلبة علبة الماء لازم تكون كل هاي العناصر موجودة، وطبعا هي تخضع للفحص، لكن نحن نصير نيب ندور على أشياء خالية من الصوديوم نهائيا، خالية من كذا، هني تبدأ المشاكل، لأن ما يستوي الخلل مرة ثانية. نحن محتاجين إلا نحن نشرب ماء، لأن الماء يبدأ يغسل الجسم.
تمام.
كيف والآلية وش قاعد يحصل؟ أنه لازم تركيز الماء، جسم الإنسان تقريبا كم بيكون من في ماء؟ 70%. فإذا نحن محتاجين دائما يكون ويانا الماء.
تمام مستمعينا الكرام، فاصل قصير إن شاء الله برد نكمل سرود تمو ويانا.
السرود ويا سماح العبار. السرود ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ما زال سرودنا متواصل وياكم، والحين مثل ما تكلمنا قبل الفاصل عن موضوع إزالة السموم، ما زلنا مستمرين في إزالة السموم وعلاقة شرب السوائل بشكل عام والماء بشكل خاص كيف تفيدنا في التخلص من سموم الجسم. دكتورة، هل شرب الحليب والعصائر الطازجة يعني يفيد في التخلص من السموم، أو يعادل مثلا؟ في ناس تقول لك أنا ما أحب هذا، أشرب ماء وما أحب طعم الماء، فأشرب عصير، أشرب حليب، أشرب لبن، فهل شرب المشروبات الأخرى من غير الماء يساعد في تخلص الجسم من السموم؟
الحين هم يعني يقولون ما نحب طعم الماء، وصلوا من الماء ما له طعم. يعني هذا أول شيء. الشيء الثاني، الحين ما نقدر، مستحيل نقدر نستغنى عن الماء. عاد الحين الباحثين يقولون شربوا 8 كلاسات من الماء.
بشرب نعناع، شراب النعناع، شراب عصير، يعني باخذ 8 أكواب في ما بين عصاير ومثلا وشاي وحليب.
لا، لازم الماء كماء، الماء تركيبته بنفس التركيبة مالته هاي بالمعادن هي اللي الإنسان يحتاجها. إن نحن بعد نشرب دفعة واحدة مو بعدل، لأن بيستوي ضغط كبير على الكلية، كمية. الناس يقول لا أنا أنش الصبح أشرب لي لتر من الماء، هو أصلا مو مطلوب منك أنك تنش الصبح تشرب 8 لتر مرة أو 8 كواب ولتر كامل في بس أول يوم. هذا أكبر خطأ. ليش؟ لأن أنت تسبب مشاكل كثيرة وتغير،
يسوي إعياء على الريج
ممكن. فأنت تشرب غلاس ماي نص غلاس وطول اليوم تشرب تذكر نفسك، لأن الإنسان هو جالس يشتغل يعني يشتغل ويعمل ويفكر ويدرس وغيره، ويفكر أنه حين يعان بيصير بياكل وغيره، كل هاي الأشياء تخليه ساعات ينسى يشرب شوية ماي. لازم شرب الماي، ما تروم تاخذ 8 كاسات، هذه جزئها بس بشكل منظم عشان أنت ما تنسى. وأحيانا بعض الأخصائيين يقولون منو قالكم تحددون 8؟ من وين يبطل رقم 8؟ سويتوا هاي المعادلات؟ لكن كل جسم يختلف، إذا أنا مثلا وزني 50 غيري 60 غيري وزن 70، بس هاي الأوزان هذه تكون متناسبة مع الطول مع العظام، مع تكون متناسقة. فإحنا علي أساس نحدد؟ وكثرة استخدام أو شرب الماء تسبب بعد أعطال في الكلية،
يعني أقولي.
ممكن، لأن أنا أزيد العبء على الكلية، أزيد عليها الضغط، أنا مو محتاج كل هالكميات من الماء تكون يعني كميات كبيرة تكون داخل الجسم، هي في نسب معقولة. قلة شرب الماء ممكن تؤدي إلى عطب أو تعطل بعض الأجهزة، فما تقوم بواجبها الصحيح. فهني إحنا الماء لازم يكون موجود، لأنه السائل الحيوي اللي تمر فيه كل المعادن ويسهل عمليات التفاعلات، وإن الأشياء تلين والأشياء تكون يعني عملية الهضم والتحلل والأيض والميتابوليزم اللي تسوي داخل الجسم كلها، الماء يسهل الأشياء هاي. فإحنا محتاجين الماء لأنه هو من العناصر الغذائية الأساسية.
في بعد مثلا حد يقول لك والله أشرب الماء دافي، أشرب الماء بارد، شرب الماء وقت الوجبة، أشرب الماء بعد الوجبة، وين الصح الأصح في شرب الماء؟
هو مثل ما يقولون الأخصائيين كلهم اتفقوا أن يكون الماء دافي، الكل يعني معظمهم. البعض يقول ما يضر لو شربنا الماء مع حطينا فيه قطع ثلج، ما يضر، لكن بعد يقولون مو بكثرته. وحد يقول لا، لازم يختلف الصيف عن الشتاء، يعني القيض غير عن فترة الشتاء. فهني يعني معظمهم يقولون لازم يكون شوي دافي.
ليش يقال أيضا أن شرب الماء البارد مفيد في حالات الحميات الغذائية أنه يزيد من نسبة الحرق؟
هاي الدراسات اللي طلعت تطلع لأنها سووا عليها مجموعة من التجارب، ولقوا مثلا وصلوا لنتيجة علمية لها فايدة في حالات محددة، لكن ما نقدر نعتبرها الأساس العلمي. يعني هم سووا دراسات صحيحة وطلعت هاي النتائج، وتوصلوا في جامعة الفلانية إلى هاي النتيجة عن طريق بحث مدته يمكن سنة سنتين، لكن ما نقدر نعمم بعد النتيجة كاملة. ومن دولة لدولة من ظروف طقس إلى آخر تختلف الحاجة إلى أن احنا نعتمد هذا ولا ذاك، لكن بشكل عام أن الماء يكون في درجة حرارة الغرفة العادية، أو الماء يكون
دافي.
وحد يقول أنا جسمي يحتاج الماء البارد، وهاي يحددونها بعض أخصائي الطب البديل المتخصصين، يقول لا أنت جسمك يحتاج هذا الشيء. فهذا أنا ما أقدر أقولها يعني في البرنامج،
ما نعمم
لأن حاجة الجسم مختلفة، وما صعب أن احنا نعمم من دراسة واحدة. يعني تطلع دراسة واحدة أحيانا، ولذلك أنا ما أستند على دراسة واحدة، وين صارت هاي الدراسة، في أي جامعة، ومنو الأفراد، وكيف كانت أنماط الدراسة. وممكن تكون هاي في ظروف الدراسة صحيحة، لكن ما نقدر نقول هذه هي الأساس العلمي الحين.
تمام دكتورة، الحين اسمحينا بعد ما تكلمنا عن إزالة السموم نبغى نتكلم أو نتحول لموضوع آخر شائك مرتبط بالسموم، اللي هو يعني الكل يعني معظم الناس تعاني منه. تلقين واحد متين ضعيفة، لكن مشكلة بروز الكرش هاي يعني مشكلة حقيقة تؤرق الكثير في مجتمعاتنا سواء العربية أو الغربية. فشو أسباب تكون الكرش؟ كيف ممكن نتخلص من الكرش من غير عمليات، من غير شفط، من غير ربط؟ يعني
هو طبعا نحن الحين لما نتكلم على إزالة السموم وتعديل النظام الغذائي أو نظام حياتنا، نحن نحاول قدر الإمكان أن نحن ما نلجأ إلى العمليات الجراحية ولا أخذ أدوية وأخذ أشياء إحنا ما نعرف لها. نقرأ في النت ونصير نسوي لنا خلطات عجيبة ونقول إحنا معتمد عليها هذا الخطأ.
خلطات هاي اللي زادت يعني إن في مجموعة أشياء تسوينا مكونات وتفركين بها المنطقة البطن وتربطين عليها بالنايلون واستوى الحل السحري وخاز الكرش.
لو رجعنا للطب البديل سابقا أو رجعنا إلى استخدام بعض أنواع الزيوت العطرية اللي كانوا يستخدمونها في موضع خارجي يبون مثل رحيق الأزهار، رحيق النباتات، رحيق الأوراق، وهاي زيوت عطرية هل لها تأثير؟ قالوا فعلا لها تأثير في تكسير الدهون. يعني احنا ما نقدر نلغي هالمعلومات لأنها هي حقيقة، لكن منو اللي يحدد هالشيء؟ مو بالإنسان بروحه، لازم يكون في طبيب أو متخصص يعني من شخص يعني خبرة في هالمجال. في أجهزة تكسر الدهون، لكن أنت بس تشتري بشكل عشوائي خطأ، أنت ما مسوي الفحص الطبي، ما بعرف نظامك، ما بعرف احتياجات جسمك، هني أنت بتعرض نفسك إلى مخاطر. لكن بشكل عام بروز البطن أو النحيان لما يظهر الكرش عند البعض هو شغلة تكون مؤذية. الكرش ما يظهر إلا من تجمع أكياس الدهون أو كميات من الدهون تكون عادة في منطقة الخصر، منطقة عضلات الأمامية للبطن، وهني نقول بأن محتاجين لإزالة تراكم الطبقات الدهنية في منطقة البطن نقطتين. أحيانا نحن نعاشي في هالكلام إن إحنا يعني ما نروم نسوي رياضة بس نحدد الحمية الغذائية. هم ليش دائما يقولون الحمية الغذائية نظامك الغذائي زائد الرياضة؟ الرياضة يعني اللي يمارس الرياضة راح يعني تسوي حرق الدهون، لكن وين الدهون اللي تكون مترسبة في العضلات نفسها في حالة الرياضة؟ أنا عندي الدهون وين موجودة في العضلة ولا تحت اليد؟
ها يعني الرياضة بس تحرق الدهون اللي تحت
داخل العضلة،
لكن اللي في تحت اليد
بس بيساعد على احتراقها هو نوعية الأغذية.
أكل.
يعني أنا حين لازم خلاص ما أدخل كميات من الدهون في جسمي، بالتالي أنا وقفت هذا المصدر، مارست الرياضة، مارست الحركة. احنا ما بنقول الرياضة، أنا ساعات استخدم مصطلح شوي أبسط، أمارس الحركة. الإنسان يوم يكوي ثيابه، يوم يتحرك في البيت، لما يصير المسيد يسوي المشاوير القريبة، يوم يمشي في المول في الأسواق يمشي، وقفت السيارة بمكان بعيد من مشكلة تمشي، كل هاي حركة. الحين أنت ابدأ تحرك،
زين حتى لو الحركة يعني أنت ما تبذلين فيها مجهود هاي تفيد؟ يعني ما أحس أني تعبت مثلا،
مو لازم الإنسان يلهث يعني ويناهي، يمكن الحركة تكون بسيطة، المهم وشو التمرين اللي يسويه. ساعات عشان يشجعون الإنسان على ممارسة رياضة أو الحركة فهو لازم يسوي تمارين لمثل هي التمارين اللي هي لشد عضلات البطن، هاي معروفة. وفي تمارين يقولون بسيطة، خذها الحبل وسوي نط الحبل، مهم أنت لازم تتحرك الحين.
بس ها ما له علاقة، نط الحبل ما له علاقة بالكرش، ذات الكرش
له فوائد للجسم،
جسم بشكل عام.
بشكل عام احنا ساعات الوزن ما ينزل ترى، مثلا الحين
يتم
ثابت، يقولون زي انا عندي كان بروز في مناطق معينة في الجسم نتيجة تراكم دهون، سويت الرياضة بس وزني دائما ثابت. الدهون هاي تتحرك من اماكن محددة وتتراكم في اماكن محددة. احيانا هاي لازم الطبيب يعني الواحد يرجع فيها لطبيب، احيانا العوامل الوراثيه الجينات، ان الخليه الدهنيه تكون كبيره، احنا بنفحصها تحت الميكروسكوب نشوف ان الجلد تحته كيس دهني كبير، يعني الخليه الدهنيه تكون كبيره، حجمها كبير، تتمدد، عندها شراهه، نموها يكون اكثر من الاشخاص الاخرين. فعشان تي نقول بعض الافراد طبيعة الأكياس أو الخلايا الدهنية اللي موجودة عنده ما تنمو يعني بمساحات شاسعة، ما تكون كبيرة، هني تدخل بعد عوامل وراثية في الموضوع. لكن بشكل عام في كثيرين ما عندهم عوامل وراثية لكن عندهم سوء في أنماط حياتهم اليومية
طبيعية.
فهي أصلا يوم نقول إحنا ليش أصلا لازم نتخلص من هاي الدهون؟
هل الدهون اللي تتكون في البطن، منطقة البطن، تختلف عن تركيبة الدهون التي تتراكم في أجزاء أخرى من الجسم؟
هي نفس الدهون تقريبا، وكلها تكون بسبب نوعية الدهون اللي تكون أساسا فيها نسبة عالية من الكوليسترول هي تتراكم، ما نقدر نتخلص منها بسهولة. فالوزن الزايد هذا عقب يؤدي إلى مثل ما قلنا في بداية الحلقة أن في حالات عدم الإنجاب عند الرجال وعند النساء أيضا، أن يكون بسبب الوزن الزايد تراكم الدهون، فالجسم مو بقادر يقوم بوظائفه لأنه مثل شيء كاتم عليه. فلازم نحن نرجع كميات الدهون اللي تكون موجودة لما تكون متناسقة في الأعضاء بحيث أنها هي تؤدي إلى هاي الوظائف. مرة ثانية محتاجين لإزالة الكرش والمشكلة اللي يعاني منها كثير من الأشخاص إلى الحمية الغذائية وممارسة التمارين الرياضية. نبدأ خفيف لكن بعدين بنوصل لنتيجة، نطول من مشكلة لكن أفضل من إحنا نسوي عمليات جراحية أو نحن نقرر نسير. وأنا يعني ساعات ما أشجع على أن الواحد يسافر برا، في مستشفيات حكومية وفي أطباء ثقة لما نعرض عليهم الحالة يقدرون يقولولنا نسوي العملية ولا لا، خصوصا في المستشفيات الحكومية لأنهم مصلحتهم بالدرجة الأولى صحة الإنسان.
نعم. في أكلات معينة ناخذها اللي تساعدنا في التخلص من الكرش؟
هي الأشياء اللي تكلمنا عنها اللي هي مثلا ممكن ناخذ التفاح، الخضروات، الفواكه، كل هاي الأشياء ممكن تساعد بأن احنا نحس يعني الشعور بالشبع. شرب الماي قبل فترة، يوم أشوف الأكل نفسي تاكل تبغي هالأكل، حاول أني أنا أخذ أكبر صحن السلطة شوية. طريقة المضغ، طريقة البلع، طريقة تناول اللقمة، الصحن اللي نحطه لازم تأخذ لك صحن، يعني خذ لك صحن صغير إذا كنا في حفل بوفيه ولا ويحد. إذا أنت تبغى تستفيد من هذا الشهر بأنك يوم تي تفطر، أنت حين صايم
وما ضيعت اليوم،
تي تفطر بهدوء كل اللي تبغيه، بس جزئ الوجبات وحاول المقالي بس تتخلص منها. الموضوع يمكن يطول لكن في النهاية بتحصل فايدة لأن جسمك بيرجع لحالة التوازن. هذا اللي احنا نحتاجه، توازن الجسم خصوصا في الأجسام المناعية، اني استفيد من الحديد، البوتاسيوم، استفيد من كل العناصر، المغنيسيوم، الكلور، كل هاي المواد تدخل عن طريق الماء والأكل والنظام حياتنا بشكل عام، وبالتالي انا ارجع جسمي الى الوضع الطبيعي.
تمام. صراحة الوقت دهمنا ووصلنا لختام الحلقة دكتورة، الموضوع كان جدا شيق جدا مهم، وأكيد إن شاء الله المستمعين الكرام يكونوا استفادوا من الحلقة. مستمعين الكرام، كل الشكر للدكتورة مريم الشناصي أخصائية السلامة البيئية والغذائية على المعلومات القيمة اللي أهدتنا إياها اليوم. إن شاء الله إذا الله رد لقانا بيتجدد في حلقة جاية من سرود. تقبلوا تحياتي سماح العبار، في أمان الله.
السرود ويا سماح العبار.